بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعم.
الحديث عن 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس.
أحبني الله
وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن.
الحديث 31 صحابيه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، كنيته أبو العباس. وهذا الحديث هو قول عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والحديث حسن بمجموع طرقه، وآحاد طرقه ضعيفة. وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا تعريف الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله، لأن الزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأضر بالفاني للباقي، يعني أضر بالفاني أي الدنيا للباقي أي الآخرة. بداية الحديث قال: من أحب الدنيا أضر بالآخرة، ومن أحب الآخرة أضر بالدنيا، فأضر بالثاني للباقي. وأما أن الزهد فيما عند الناس لأسباب محبة الناس، فلأن الدنيا خضرة حلوة، فإذا شعر الناس أن هذا الإنسان منافس لهم فيها مقتوه وذموه، وإذا ابتعد ولم يتطلع عما في أيديهم أحبه. فالناس يحبون الشخص الذي لا يتطلع إلى ما في أيديهم، أما إذا نظر إلى ما في أيديهم مقتوه وذموه. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطئ عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
الحديث 32 حديث أبي سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث يعتبر قاعدة من القواعد الشرعية الجامعة المانعة. ما هي هذه القاعدة؟ لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرار بكسر الضاد، معناه لا يضر المسلم نفسه ولا غيره في نفس أو مال أو عرض. إذن أي شيء فيه مضرة فإنه محرم، الضار محرم والنافع مباح، فالنافع والمباح متلازمة والضار والمحرم متلازمة. فأي شيء فيه مضرة على العقل، على البدن، على المال، على العرض، على أي شيء يحرم. ما الدليل؟ لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر في نفسه ولا ضرار لغيره، ولا ضرار لغيره. هذا الحديث يعتبر من القواعد العظيمة. وما قوله رواه ابن ماجه والدار قطني مسندا، أي أسنده الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه مالك في الموطأ مرسلا، يعني عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي، يعني أسقط الصحابي، والمرسل هو ما سقط منه الصحابي، فمرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، فإذا المرسل ما سقط منه الصحابي، وهو من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. والحديث كما ذكر النووي هنا له طرق يقوي بعضها بعضا، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
الحديث 33 صحابيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أو ادعى رجال دماء قوم أو أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث أصل عظيم من أصول القضاء، أصل عظيم من أصول القضاء. فلو يعطى كل إنسان بدعوة يأتي هذا فيدعي أن لديه عند آخر مال، والآخر يدعي أنه عنده دم، أنه قتل قريبة أو نحو ذلك، فليس كل إنسان يدعي دعوة يعطى بدعوة، ولكن هناك قاعدة شرعية مجمع عليها. ما هي هذه القاعدة الشرعية؟ اليمين على المدعي، اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والحديث الذي في الصحيح قال: البينة على المدعى عليه، ويقصد البينة على المدعى عليه أي البينة هنا اليمين. إذا لم يأتي المدعي ببينة فإن اليمين على المدعى عليه، فإذا نكل عن اليمين يعني رفض أن يأتي باليمين فيأتي باليمين المدعي، يأتي باليمين المدعي يؤكد بها بينته ودعواه، يؤكدها بيمينه إذا قبل ذلك المدعى عليه. هذا الحديث يعتبر قاعدة وأصلا من أصول القضاء. نعم.
الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
الحديث 34 حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى، قوله فليغيره، هذا الأمر أمر إيجاب بإجماع الأمة كما نقل ذلك ابن العطار رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، نقل الإجماع أن الأمر بالتغيير هنا للإجماع بالإجماع، ولكن على حسب الاستطاعة، كل بحسب، فإن المراتب تتفاوت. فالإنكار باليد لمن له ولاية عامة أو خاصة، هذا ينكر باليد، ولاية العامة كولي الأمر أو من ينوبه، والولاية الخاصة ولاية الرجل في أهل بيته. والإنكار باللسان من مهمة أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن عندهم قدرة على إنكار المنكرات وتبيينها بلسان. وإنكار المنكر بالقلب هذا هو مهمة بقية المؤمنين، عامة المؤمنين، فإنه لا يعذر، لا يعذر عن هذه المرتبة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام قال: وذلك أضعف الإيمان، في بعض الروايات: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يعني إذا الإنسان لم ينكر المنكر حتى بقلبه فهذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فإذا لابد من إنكار المنكر حتى في القلب. وقد كان بعض السلف يقول إني لا أرى المنكر لا أستطيع أن أغيره أبول دما، يعني من شدة ما يجد في نفسه من إنكار المنكر يبول دم. هذا يدل على أنه يغضب لله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتصر ولا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله يغضب ويرى ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
الحديث 35، صحابيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد تقدم ذكر شيء عن هذا الصحابي الجليل. هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيح، قوله لا تحاسدوا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن عدد من النهيات، منها الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. ولا تناجشوا، والنجش الزيادة في السلعة، الزيادة في السلعة من أجل أن لا يشتريها أخوه، أن يشتري على بيع أخيه، وهذا هو النجش. ولا تباغضوا، لا تتباغضوا فيما بينكم، لا تبغض أخاك لأنه مسلم أو لأنه ما أعطاك شيئا من أمور الدنيا، ليكن حبك لله وبغضك لله. وكونوا عباد الله إخوانا، إخوانا في الله سبحانه وتعالى. المسلم أخو المسلم، ما قال المسلم أخو الكافر، فالذي يقول في الكافرين إخواننا هذا نعوذ بالله نقول له أخوه، ليس إخوان المسلم، هؤلاء إخوانه. بعضهم إذا عبر عن اليهود يقول إخوان اليهود، إخواننا المسيح، إخواننا النصارى، وهذا انحراف والعياذ بالله. قال لا يظلمه، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا يخذله، خذيلة في موضع يحب نصرته، هذا يقال لها خذيلة، في موضع ينتظر من أخيه أن ينصره فيخذله. ولا يكذبه، لا يقول له كذبت، إذا حدث يقول له كذبت، هكذا رجما بالغيب، فهو بفتح الياء يكذبه وإسكان الكاف يكذبه. وإنما يصدق، يصدق. أما حديث المسلم إذا قال صدق وإذا قال له صدق فهذا لا يكذب، ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا ظهر له أن ذلك الكلام والحديث كذب فلا بأس أن يقول له هذا كذب أو خلاف الصواب. ولا يحقره، لا يحتقر أخاه المسلم، يترفع عليه ويرى أنه قد فضل عليه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، يعني محل التقوى القلب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحتقر المسلمين، معنى أن الاحتقار للمسلمين هذا ذنب عظيم وشر وبلية على الإنسان، احتقار الآخرين، من احتقر الآخرين فهو المحتقر. كل المسلم على المسلم حرام دمه، أي لا يسفك دمه، وماله لا يأخذ ماله، وعرضه لا يقذف عرضه ولا يرمي عرضه. نعم.
الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
هذا الحديث 36 صحابيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا. وهذا الحديث جامع لأنواع من العلوم والآداب، من تلك العلوم والآداب فضل قضاء الحوائج المسلمين. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ومعنى نفس أي أزاله، أزال عنه كربة، قضى دينه، ساعده في أمر من الأمور، مشى في حاجته، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب القيامة عظيمة جدا، وهذا الحديث حديث عظيم، ما أحوج الإنسان إلى أن يلقى عمله يوم القيامة. من ستر على نعم ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. يستر على معسر، إنسان معسر فيسر عليه أو أسقط عنه الدين، هذا يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر أنه من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني جزاء عظيم يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إذا كان العبد في عون أخيه قال عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضي له حب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. ثم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك طريقا يلتمس فيه علما يعني يريد أن يطلب العلم، سهل الله له طريقا إلى الجنة. في هذا أن طلب العلم من أسباب دخول الجنة، وأن المشي في طلب العلم مشي في طريق الجنة، وأن من مات في طريقه إلى العلم فهو في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن أهل الجنة بإذن الله. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. في هذا فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارس الذكر وتدارس العلم الشرعي، هذا فضيلة من فضائل مجالس الذكر والتحلق والجلوس إليه. قوله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخر به عمله، بطأ أخره عمله يعني كان عمله سيئا لم يسرع به نسبه، يعني لو أن إنسان نسبه شريف ابن فلان أو من أسرة أو ما يقال هذه الأيام من آل البيت وهو سيء العمل، يقال له: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا أقعدك العمل لا يسرع بك النسب. قال الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم.
الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
نعم. هذا حديث عظيم، حديث 37، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو من الأحاديث القدسية. تقدم معنا حديث آخر، حديث من؟ حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا الحديث الآخر من الأحاديث القدسية، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها، يعني هم بالحسنة فلم يعملها، لم يعملها عجزا عنه، لكنه قد هم بها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، يؤجر على ماذا؟ على نيته، على نية. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، لأن الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، الآية الأخرى إيش؟ يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قوله: والحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بحسب صدق العامل وإخلاصه. الله سبحانه وتعالى قد بين في آية البقرة، قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. يعني كم أنتجت الحبة الواحدة؟ 700 حبة، لأنها أنتجت 7 سنابل، والسنبلة الواحدة فيها كم؟ 100 حبة. إذن الحبة 700 حبة، كما يتوافق ذلك مع هذا الحديث، إلى 700 ضعف. وهناك من الأعمال ما تضاعف أكثر من هذا العدد. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك من الأعمال ما يوفاها الإنسان بغير حساب. إذن مضاعفة العمل يكون بحسب الإخلاص، يكون بحسب الصدق والإخلاص. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ركز على هذا، إذا هم الإنسان بالسيئة فلم يعملها، لم يعملها خوفا من الله، أما إذا لم يعملها عجزا ولم يتمكن فلا يؤجر عليها. جاء حديث آخر: إنما تركها من جرائي، أي خوفا مني. فإذا الإنسان هم على المعصية وتركها لله سبحانه وتعالى وخوفا من الله، عندئذ يكتب الله عز وجل له الحسن، حسن على ماذا؟ على خوفه من الله وتقواه لله جل وعلا. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة كاملة. من رحمة الله أنه لا يضاعف السيئات، لأنه لو ضاعف السيئات لهلك ابن آدم، لكن السيئات تعظم ولا تضاعف، تعظم ولا تضاعف، كما قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير. هكذا أدلة من يرتكب الذنوب والمعاصي في الحرم وغير ذلك من الأماكن المحترمة، تعظم تلك الذنوب ولكن لا تضاعف، لا تضاعف إلا الحسنات. طيب، بقي إذا هم الإنسان بسيئة ثم لم يتمكن منها عجزا، وإلا قد عزم عليها، فهنا يأثم على نيته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار. قال رسول الله: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أخذه الله على مجرد الحرص، أنه كان حريص على أن يقتل صاحبه، لكن صاحبه عاجله فقتله، فقال: القاتل والمقتول في النار. قال هنا: فانظر أخي، جاء في بعض النسخ تكملة، قال: فانظر يا أخي، وفقك الله، وفقنا الله إياه إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عند إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. نعم.
الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
هذا الحديث حديث 38 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث القدسية، فيه يقول الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قوله وليا، الولي هو المؤمن التقي، الولي هو المؤمن التقي، فإذا كل مؤمن تقي فهو ولي. الدليل على ذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن المتقي هو الولي. قوله فقد آذنته بالحرب أي أعلمته بالحرب. ثم قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيه على أن الفرائض مقدمة على النوافل، فأفضل شيء يقوم به العبد هو أداء الفرائض بداية، ثم بعد ذلك يستكثر من النوافل، ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وفيه أن الحرص على النوافل من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. قال فإذا حبت كن سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معنى ذلك أن الله يوفق سمعه، ليس عند الحلول أن الله هو سمعه وبصره وقدمه، لا، تعالى الله، وإنما المقصود أن الله يوفق سمعه، فلا يسمع إلا ما يريده الله، ويوفق بصره ويوفق يده ويوفق قدمه، يوفق هذه الجوارح. وأعظم كرامة يكرم بها سبحانه وتعالى هذا العبد هو ما جاء في آخر هذا الحديث، ولئن سألني لأعطيه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني يصبح مجاب الدعوة. فالإنسان كثير النوافل من أسباب إجابة الدعاء، يجاب دعاؤه لأن كثير النوافل من أسباب إجابة الدعاء. لئن سألني لأعطيه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري، أي انفرد به البخاري. نعم.
الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبهيقي وغيرهما
والبيهقي
وغيرهما.
نعم. حديث 39 حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدم ذكر هذا الصحابي. ومن يتعلق بهذا الحديث فالظاهر على أن هذا الحديث من خصائص هذه الأمة، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، ظاهرة أن هذا من خصائص هذه الأمة ألا تؤاخذ بخطأ ولا نسيان. هذا من رحمة الله ومن كرامة الله جل وعلا لهذه الأمة، فما فعله الإنسان على سبيل الخطأ فلا حرج عليه ولا عتاب عليه، وما فعله على سبيل النسيان أيضا لا عتاب عليه. فإذا هذا من رحمة الله، لا يؤاخذ الإنسان إلا بما تعمده. وهناك أشياء عظيمة إذا عملها الإنسان على طريق الخطأ فيها كفارة، مثل قتل الخطأ فيه كفارة، فيه كفارة صيام شهرين متتابعين ونحن ذلك. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره وعد، أيضا الإكراه، إذا الإنسان أكره على أمر ما من الأمور فلا يعاقب على ذلك الأمر، أكره على الزنا، أكره على شرب الخمر، أكره على أكل الميتة، أكره على قول الكفر، لا يؤاخذ بشروط الإكراه. وشروط الإكراه معلومة في كتب الفقه، خلاصتها أن المكره يكون قادر على أن ينفذ ما أكره الشخص الآخر، ليس أن مثلا المرأة تأمر زوجها بشيء قال أنا مكره، ما تقدر أنها تنفذ شرط الإكراه أو حكما على زوجها، أو هكذا يكون إنسان ضعيف ليس بيده ولاية يكره إنسان كبير بيده القوة والمنع يقول أنا مكره، لا، لابد أن يكون قادر. إنسان يقول لك افعل كذا وإلا قتلته، وهو قادر على أن يقتل، قادر على أن يقتل. فإذا أن يكون أولا أن يكون المكره قادر على تنفيذ ما توعد به. الشرط الثاني أن يكون المكره غير قادر على الدفع، غير قادر على الدفع. إذا كان قادر على أن يدفع فلا يستسلم ولا يقول أنا مكره. الشرط الثالث أن تكون العقوبة ليست مؤجلة بنفس الوقت. إذا قال له إذا لم تفطر اليوم سأعاقبك سأقتلك في العيد، العيد يأتي حاذر العيد لا تفطر، واضح؟ إذن هذه أصولها ثلاثة، هي كثيرة، هي عشرة تقريبا فيما يحضر الآن، عشرة شروط، لكن مردها إلى ثلاثة. الأول أن يكون الإكراه من قادر، ثاني أن يكون المكره غير قادر على الدفع، ثالث أن يكون العقوبة معجلة في نفس الوقت وألا تكون مؤجلة. قال وما استكره عليه في حديث آخر أن الله تجاوز لي عن أمتي، نعم، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان ما لم تعمل أو تتكلم، تجاوز لي عما في صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، أو بمعنى هذا الحديث، نعم.
الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح،
فلا تنتظر الصباح،
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
الحديث الأربعون حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ابن عمر تقدم أيضا ذكره. وهذا الحديث قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب هو أعلى الكتف، قال هذا المنكب بمنكبي، نعم، وقال هنا بمنكبي، وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب غريب عن الوطن، وعابر السبيل أيضا الذي لا يتخذ مستقرا فإنما هو يمشي عابر السبيل، معناه التزهيد بالدنيا خلاص الأمر، يعني في ذلك أن العاقل لا يركن إلى الدنيا ويزهد فيها ولا يتخذها سكنا ووطنا، وإنما هي دار نقلة، دار نقلة. كان ابن عمر يقول، يعني يزيد على المرفوع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. سبحان الله، هذا من فقه ابن عمر، هو سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلمات فكان يضيف إليها من باب الشرح والزيادة والإيضاح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، قلل الأمل، إذا أمسيت فاجعل نفسك كأن تلك الليلة هي آخر ليلة في حياتك، فإذا تصور كل واحد منا ذلك كيف سيبيت تلك الليلة؟ هو قلق، مستعد، رد المظالم، يكون على أهبة الاستعداد في الطاعة، في البعد عن المعصية، في التوبة، في غير ذلك، لأنه آخر يوم من أيام الدنيا عنده، وإذا أصبحت تتوقع أنك ما تنسي. إذا فعلا نحن عملنا بهذا لن نعمل سيئا، لن نعمل سيئة، وتكثر صالحاتنا وأعمالنا الصالحة. وخذ من صحتك لمرضك، هي أن الأحوال تتغير، يوم إنسان صحيح يوم مريض، لكن خذ من صحتك لمرضك، يعني استعد كما في الحديث الآخر، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا عبدت الله وأنت صحيح انتفعت من تلك العبادة وقت مرضك، وهكذا من حياتك لموتك، إذا عبدت الله في حياتك نفعك ذلك بعد موتك. رواه البخاري انفرد به.